نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبتدئ بنعمة الرب دراستنا لسفر آخر من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تعبد الله بشفتيك فقط لا بقلبك؟ وهل تحرص على إطاعة الرب يوم الأحد فقط، ولكنك تفعل ما تشاء بقية الأسبوع؟ إذا كانت هذه هي حالتك، ينبغي أن تصغي إلى ما يقوله الله الحي في سفر إشعياء عن الأشخاص الذين يفعلون ذلك. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم من سفر إشعياء. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا مشكورا سامح سمير.
إن سفر إشعياء هو سفر نبوي رائع، وهو أطول سفر نبوي في الكتاب المقدس بمجمله. ومن الواضح مستمعي أن الرؤية التي أعطاها الله للنبي إشعياء بخصوص عمل الفداء الذي سيقوم به يسوع المسيح كانت أوضح من أي رؤية أخرى في العهد القديم. لذلك مستمعي، فإنه يكتب عن المسيح الذي لم يكن قد جاء بعد. وفي العدد الأول من هذا السفر يخبرنا النبي إشعياء عن الوقت الذي كتب فيه هذه النبوة. وقد رأى إشعياء هذه الرؤية عندما كان عزية ملكا على يهوذا، وهذا يعني أنه كتبها في نحو سنة 760 قبل الميلاد. وقد عاش النبي إشعياء في فترة حكم الملوك الذين خلفوا عزية، وهم يوثام وآحاز وحزقية. وقد عاصر إشعياء أيضا فترة حكم الملك منسى ابن حزقية، وقد كان منسى ملكا شريرا جدا. ويقال إن الملك منسى أمر بنشر النبي إشعياء إلى نصفين بواسطة منشار، وهذا يذكرنا بما جاء في الأصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين عن أبطال الإيمان في العهد القديم. ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن بعض هؤلاء قد نشروا، وبحسب التقليد كان النبي إشعياء واحدا من أبطال الإيمان الذي حكم عليهم بالموت نشرا إلى نصفين. والحقيقة هي أننا في حاجة ماسة إلى قراءة ذلك المقطع عن أبطال الإيمان لكي نتقوى في إيماننا، ونعلم أن الإيمان قد يكون مكلفا جدا أحيانا. فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 من العدد 32 إلى 40، وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. تائهين في براريا وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان، لم ينالوا المواعيد إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. لذلك يا أحبائي، يبدو أن إشعياء كان واحدا من هؤلاء الذين أعدموا بواسطة المنشار، ولكن النبي إشعياء لا يذكر هنا اسم الملك منسى، بل إن آخر ملك يذكره هو الملك حزقية، فهو يذكر فقط الملوك الذين خدم في عهدهم. وإذا رجعت صديق المستمع إلى الأصحاحات من 26 إلى 32 من سفر أخبار الأيام الثاني، ستجد خلفية تاريخية عن نبوآت النبي إشعياء. لذلك إذا أردت أن تفهم نبوآت النبي إشعياء فهما أفضل، يمكنك أن ترجع إلى سفر أخبار الأيام الثاني وأن تقرأ الأصحاحات من 26 إلى 32. ومن المفيد دائما عند دراسة الأسفار النبوية أن نقرأها في ضوء خلفيتها التاريخية، لنعرف الأمور التي كانت تجري في حياة الأمة في الوقت الذي قيلت فيه تلك النبوات. وهذا يصح دون شك على نبوة إشعياء. ويبدو أن الأصحاحات الخمسة الأولى من سفر إشعياء وقعت في أثناء حكم الملك عزية، وقد كان الملك عزية ملكا مشهورا جدا. ويكتب النبي إشعياء في الأصحاح السادس عن الرؤية التي رآها في سنة وفاة الملك عزية وعن تأثير تلك الرؤية في حياته. أما الآن مستمعي الأحباء، نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد الأول، رؤيا إشعياء ابن آموص التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. وفي ذلك الوقت مستمعية، لم يكن بنو إسرائيل يصغون إلى الأنبياء، لذلك فإن إشعياء يقول في النصف الأول من العدد الثاني: اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. أجل يا أصدقائي، فالبشر عامة لا يصغون إلى كلمة الله، لذلك فإن النبي إشعياء يدعو السماوات والأرض لتكون شاهدة على ما قاله الرب. وكان الرب قد أعلن الدينونة على بني إسرائيل. وعندما نقرأ الخلفية التاريخية لتلك الفترة، نرى أن الملك عزية كان ملكا صالحا نوعا ما، ويبدو أنه كانت هناك نهضة روحية في حياة الأمة في فترة حكمه، فقد كان بنو إسرائيل يذهبون إلى الهيكل ويحفظون السبت ويحتفلون بالأعياد. ومع أنه كانت هناك مظاهر تدين خارجية، فإن الرب يدين يهوذا لأنه لا يهتم بمظاهر التدين الزائفة. ثم نقرأ في النصف الثاني من العدد الثاني: ربيت بنينا ونشأتهم، أما هم فعصوا عليه. كانت هذه هي الإدانة الأولى التي وجهها الله إلى بني إسرائيل، فهو يقول إنه ربى بنين وأنشأهم ولكنهم عصوا عليه. ومن المدهش أن الله يقدم هذا التشبيه المختص بالآباء والأبناء لوصف أمة يهوذا في هذا الوقت، وهو يقول في العدد الثالث: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويكفي يا أصدقائي أن يستخدم الله الحيوانات للتعبير عن غباوة بني إسرائيل، فهو يقول إن الثور والحمار يمتلكان فهما أكبر من هؤلاء الذين لا يعرفون إلههم. فهو يقول الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. وقبل بضع سنوات مستمعية، حدثت جريمة سرقة في أورشليم، وقد فر السارق وترك وراءه حماره في مسرح الجريمة، وقد كان المحقق يعرف هذه الآية، لذلك فقد قام باحتجاز الحمار بعض الوقت إلى أن جاع ثم أطلقه ولحق به، وقد قاد الحمار المحقق إلى المجرم لأن الحمار يعرف معلف صاحبه. ولكن الله يقول إن بني إسرائيل لم يكونوا يبالون بالله الذي يحميهم ويباركهم ويسد كل حاجاتهم. ويمكننا أن نتخيل يا أصدقائي صبر الله علينا جميعا، فمع أننا قد ننساه وندير له ظهورنا، فإنه يصبر علينا ويحتمل غباوتنا وقساوة قلوبنا. ولكنه يصف هذا النوع من الأشخاص بأنه لا يفهم. ثم يقول النبي إشعياء في الأصحاح الأول والعدد الرابع: ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين. تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى الوراء. ولا شك مستمعي أن هذه أوصاف صعبة، ولكنها أوصاف وضعها روح الله على فم النبي إشعياء لوصف بني إسرائيل بسبب خطاياهم وآثامهم وشرورهم. وأعظم خطية يا أحبائي هي أن تترك الأمة الرب وتستهين بالله القدوس. ويستخدم النبي إشعياء لقب قدوس إسرائيل هنا للمفارقة بين قداسة الرب من جهة ونجاسة إسرائيل من جهة أخرى. ثم يقول النبي إشعياء للشعب في العددين الخامس والسادس: على ما تضربون بعد؟ تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. الحقيقة هي أن بني إسرائيل كانوا تحت التأديب آنذاك، ولكن حالة الأمة عامة كانت سيئة، فقد كانوا يتدهورون سريعا، وكانوا يفقدون قوتهم ويضعفون تدريجيا، وكانوا قد فقدوا آنذاك جزءا كبيرا من كنوزهم وثرواتهم، وكانوا قد خسروا العديد من المدن، لذلك فقد كانوا في حالة انهيار. فنحن هنا أمام أمة زائغة ومعتلة وسقيمة وليس فيها صحة. والسبب في ذلك يا أحبائي هو أنهم أداروا ظهورهم لله، وقد أراد الله أن يؤدبهم، ولكنهم لم يفهموا الدرس بعد ولم يرجعوا إليه. لذلك فإن النبي إشعياء يقول لهم: على ما تضربون بعد؟ وكأنه بذلك يقول لهم: لا نفع من تأديبكم ولا نفع من ضربكم بعد ذلك، فإن لم تتوبوا بعد كل ما حدث لكم يبدو أن كل الطرق الأخرى لن تنجح في ردكم إلى الله. وكما نعلم يا أحبائي فإن الرأس يرمز إلى الفكر والتدبير، ولكن إشعياء يقول إن كل الرأس مريض. بعبارة أخرى، فإن بني إسرائيل فقدوا القدرة على التفكير السليم وفقدوا الإرادة لعمل وصايا الله. أما القلب فيرمز إلى العواطف والمشاعر، ويقول إشعياء هنا إن كل القلب سقيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم فقدوا محبتهم لله. ويقول إشعياء هنا إن الجسد كله من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة. بمعنى آخر، فإن الشعب والقادة والقضاة والكهنة سقيمون ومعتلون، ولكن ويا للأسف فإن تأديب الرب لهم لم يؤتي بأي ثمر في حياتهم، فقد كانوا مصرين على المكوث في مستنقع الخطية والإثم. وقد كان من واجب الكهنة وخدام الرب أن يقودوا الشعب ويشجعوهم على تنفيذ وصايا الله، ولكن القادة والكهنة كانوا لا يختلفون شيئا عن الشعب. وكما يقول الكتاب المقدس: فإن الأعمى لا يستطيع أن يقود أعمى، لأن كليهما سيسقط في الحفرة. وقد ذكرنا مرارا أن الإنسان يستطيع أن يتبع الطريق السهل أو الطريق الصعب، وهناك أناس يختارون دائما أن يتبعوا الطريق الصعب مع الله. لذلك فإننا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح التاسع والعشرين والعددين الخامس عشر والسادس عشر: ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب، فتصير أعمالهم في الظلمة، ويقولون: من يبصرنا ومن يعرفنا؟ يا لتحريفكم، هل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني؟ أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم؟ لذلك عندما تعاند الله يا صديقي فإنك تصعب الأمر على نفسك، فالله يحبك ويريد لك الخير، ولأنه يحبك فإنه يؤدبك حين تخطئ. فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 13: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. ثم نقرأ في سفر إشعياء 1: بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم، وهي خاربة كانقلاب الغرباء. هذا العدد يصف الحال التي آلت إليها أرضهم ومدنهم، فقد صارت البلاد خاربة، وقد احترقت مدنهم بالنار بأيدي أعدائهم، وقد أكل الغرباء ثمر أرضهم أمام أعينهم، ويا لها من حالة محزنة حقا. ثم نقرأ في العددين 8: فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقفأة، كمدينة محاصرة، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. والعبارة ابنة صهيون مستمعي الأحباء تشير إلى أورشليم، ويقول النبي إشعياء هنا إن أورشليم صارت محاصرة، وهي تشبه المظلة أو الخيمة الموجودة وحدها دون مدن أو بيوت حولها، فهي عريانة ومكشوفة بعد أن دمر الأعداء المدن المحيطة بها. فعندما غزا سنحاريب الأرض أحرق 46 مدينة من مدن يهوذا وحاصر أورشليم أيضا، ولكن لأن الله رحيم فإنه لا ينسى الأمناء من شعبه ولا يسمح بهلاك جميع الشعب. والكلمة بقية هنا مستمعي الأحباء تشير إلى الناجين، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها النبي إشعياء الكلمة بقية، وقد اقتبس الرسول بولس هذه الآية في رسالته إلى أهل روميا 9:29 للتدليل على وجود بقية أمينة من اليهود حتى في أيامه. فنحن نقرأ في رسالة روميا 9:27-29: وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل، وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. ثم نقرأ في سفر إشعياء 10: اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. يشبه الرب يهوذا وأورشليم بسدوم وعمورة، وكما أن الرب أمطر على سدوم وعمورة كبريتا ونارا بسبب شرهما الفظيع، فإنه يتوعد يهوذا وأورشليم بالعقاب الشديد. ومع أنه كانت هناك مظاهر عبادة ظاهرية، فإننا نقرأ في 11: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. يتحدث النبي إشعياء هنا مستمعية عن الجانب الديني من حياة بني إسرائيل، فيقول لهم إن الرب لا يريد عبادة شكلية أو ظاهرية، بل هو يريد قلوبا صادقة، فموقف القلب أكثر أهمية من مظاهر العبادة الخارجية. اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول من العدد الثاني عشر إلى الرابع عشر على لسان الرب: حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري، أي أن تطأوا بأقدامكم هيكلي؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. يبين النبي إشعياء هنا موقف الرب من جميع مظاهر العبادة الشكلية الزائفة، فقد كان بنو إسرائيل يقدمون الذبائح لله من جهة ويقترفون الإثم من جهة أخرى، وقد كانوا يترددون كثيرا على الهيكل ويقدمون الذبائح فيه، ولكنهم كانوا يسلكون في الخطية. لذلك فقد بين الله لهم أنه يكره جميع هذه المظاهر الزائفة ولا يطيق الإثم. وأخيرا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد الخامس عشر: فحين تبسطون أيديكم أستروا عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. فقد كان اليهود يا أصدقائي يبسطون أيديهم عند الصلاة، ولكن الله يقول لهم إنه يستر عينيه عنهم حين يفعلون ذلك، وحتى إن كثروا الصلاة فإنه لا يسمع. لماذا؟ لأن أيديهم ملآنة دما، فقد كانوا يظلمون الآخرين ويأكلون حقوق الأرامل واليتامى. لذلك فقد كان الله يبغض كل تلك الشرور والآثام التي يفعلونها. إلى هنا يا أصدقائي نكتفي بهذا القدر، على أن نواصل دراستنا لسفر إشعياء في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب.
هناك أشخاص يحرصون على عبادة الله أمام الناس لكي يحصلوا على المدح والثناء منهم، ولكن إن كان الناس يرون الظاهر فأن الله يرى خفايا القلوب. وقد بيّن الرب يسوع أهمية العبادة الحقيقية إذ قال في إنجيل متى والأصحاح الثالث والعشرين والعدد السابع والعشرين: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر إشعياء، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أعزائي المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون عبادتك لله صادقة ونابعة من قلبك، فالله لا يسر بالعبادة الشكلية أو الظاهرية، بل يسر بالعبادة الحقيقية الصادقة. لذلك ليتنا جميعا نعبد الله عبادة حقيقية وصادقة ولائقة دائما. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
خذني بقرب قلبك فأعبدك، وأغني من مثلك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.